السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيخ. بإذن الله تبارك وتعالى سنستكمل ما ابتدأناه في الحلقات الماضية من الكلام عن عصر المعجزات عند أتباع دين الإمامية. ودائما نضع قاعدة في بداية الحلقة، وهي أنه في عند المسلمين جميعا انتهى عصر المعجزات بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رسول أو نبي من الأنبياء تصديقا له في دعواه، مع عدم والعجز عن الإتيان بمثله متحديا بهذه المعجزة. لكن عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية المعجزات لم تنتهي، بل إن هناك معجزات للأئمة، ومعجزات لأمهات الأئمة، ولأبناء الأئمة، ولأزواج الأئمة، ولكتب الأئمة، ولأرقام الأئمة، ولحيوانات الأئمة. واليوم سنتكلم عن معجزات الأرقام والحيوانات. هناك أرقام دائما اختلق الشيعة المسألة، إنه بيحاول إن نصنع له دين بأي شكل، يحاول بأي شكل يفرض أرقام معينة ويقول إن هذه الأرقام هي سر هذا الوجود وسر هذا الكون. هنشوف محمد كان فرض إنه كان أحد علماء الشيعة، هنسمعه الآن هو بيتكلم عن معجزات رقم في منتهى الخطورة. بس أتمنى إن كل الناس تسمع وتركز، عشان هنقعد نحسب بعد هذا الفيديو بعض الحسابات البسيطة. محمد كان عنه نرجع على
الذي هو رقم أعجمي صارم لا بينقسم ولا بينطرح، عدمته صارت وبني القرآن تقريبا على الرقم 19. بسم الله الرحمن الرحيم، 19 حرفا يقسم على 19 بكل أبعاد القرآن، فلا يبقى كسرا. بمعنى أنك تقسم كل سور على 19 فلا يبقى كسر، تقسم كل الآيات على 19 لا يبقى كسر، تقسم الكلمات على 19 فلا يبقى كسر، تقسم الأحرف على 19 لا يبقى كسر. هذه من المعاجز الرياضية التي لا يمكن للبشر الاتيان بمثلها ولو تظاهرت معه الجن. فهل لعبة الأرقام وصرف الناس عن الأرقام العربية التي
تمام، يعني الآن اتفقنا إذا الرقم 19 هذا الرقم يقسم على كل أبعاد القرآن أو القرآن يقسمه على 19 ما يديناش كسر أبدا، صحيح بالورقة وبالقلم. الآن لو قلنا آيات القرآن الكريم، أنا عايز الشيعة كمان يحسبوا معايا عشان نشوف كم الدجل والهرطقة والكذب. آيات القرآن الكريم 6236 آية، لما نقسمها على 19 تدينا 328.2، أدي كسر. عدد أجزاء القرآن، بلاش بقى الآيات، عدد الأجزاء كم جزء في القرآن الكريم عند المسلمين؟ يعني 30 جزء، ما يمكن هو بيحسب القرآن الكريم ويضيف لي مثلا مصحف فاطمة الله أعلم، لكن بالنسبة للقرآن الكريم عدد الأجزاء 30 جزء. الأجزاء لما نقسمها على 19 يدينا 1.57. طب عدد الأحزاب كم حزب في القرآن؟ في 60 حزب، لما نقسمهم على 19 يدينا 3.15. عدد الربع اللي موجودة في القرآن، القرآن الكريم في 240 ربع، لما نقسمهم على 19 يدينا 12.6. إذا أنت يا محمد يا كنعان حاجة من اثنين، إما كاذب أو جاهل، لكن هو حاول بأي شكل أنه يلفق لهذا الرقم رقم 19 معجزة بأي شكل. طبعا هذا الرقم حتى ما أنزل الله به من سلطان الشيعة بيقولوا فيه إيه؟ الخمسة اللي هم أصحاب الكساء وال14 معصوم. طب أنا مش فاهم، طب ما هو الخمسة أصحاب الكساء المفترض أصلا أنهم موجودين في ال14 المعصومين، ولا هو أي كلام وخلاص أي دين وخلاص؟ طب وبعدين ليه 14 معصوم؟ يا جماعة أنتم قلتم أن هناك امرأة اسمها فاطمة المعصومة بنت موسى الكاظم، طب منضيفها دي كمان إيه المشكلة؟ يعني الشيعة مساكين، عوام الشيعة مساكين ما عندهمش اعتراض على حاجة، يعني صدقوا أن هناك أئمة 12 وصرفوا لهم العبادة من دون الله، ما فيش إشكال لو كنا وصلنا بالرقم لـ20 كان إيه اللي هيحصل؟ يعني كانت مثلا حتى والله حتى يبقى اسمها جميل تبقى طائفة الإمامية الـ20، إيه المشكلة؟ يعني هنضيف الـ14 معصوم، نضيف عليهم معصومة اللي هي السيدة فاطمة المعصومة بنت موسى الكاظم التي أمرها أبوها ألا تتزوج، يعني فاطمة بنت موسى الكاظم أبوها أمرها ألا تتزوج، يبقى كده كام؟ 15. ونحط الأربعة السفراء اللي هم النواب والأبواب بتوع المهدي اللي كانوا موجودين في عصر الغيبة، يبقى كده 19 لأنه كان في توقيعات بتخرج عن المهدي، يبقى كده 19 معصوم. الـ20 يبقى مين؟ يبقى مين؟ نحط العباس، يلا إيه المشكلة؟ يعني العباس وتبقى طائفة الإمامية الـ20. طبعا هذا الكلام يؤكد أنه هذا ليس دينا، هذه مسألة اختلقها هؤلاء الدجالون فقط عشان يصنعوا منها دين ويضللوا العوام. ده الجزء الخاص مثلا بمعجزة من معجزات الأرقام. تعالوا نشوف معجزة لحيوان من الحيوانات المقدسة أيضا في دين الإمامية الاثنى عشرية. تعالوا نسمع علي السماوي بيقول إيه وركزوا في المعجزة، شوفوا المعجزة دي مين، هل هي المعجزة للإمام ولا للحيوان الذي قابل الإمام؟ نسمع ونرجع نعلق تاني.
في الغابة إجا الأسد فعلا راكب، فالإمام على جواله، الأسد وضع يده محل موضع القدم في الفرس، هاي الحلقة الحديد اللي يجعل فيه الفارس قدمه، الأسد وضع يده. الإمام وضع قدمه فوق يد الأسد، الأسد طأطأ وقبل قدم الإمام. خوف واحد اللي هنا شوية ما يقبلها عقلي وما أعرف ما أعرف هو يخزع بلات عند الوادي حسب على عقله اللي أوجد الوجود، ما يبرع عقله ما أشتري بي باكتين كرافس. خوف واحد ما يقبلها عقله بعيد ولا قريب قل له عني هاي الرواية موجودة منتهى الآمال للشيخ عباس القمي في الجزء الثاني في باب معاجز الإمام كاظم، ترى هاي أبسطهم، إذا أقول غيرهم خوف. صلى على محمد وعلى فقدر بالكاميرا يشرد لها بسولف معاجز موسى بن جعفر. معلوم الأعزاء أن الإمام موسى بن جعفر يقول دخل إلى الغابة إلى الضيعة وجاء الأسد وضع قدمه محل موضع قدم الإمام، الإمام وضع قدمه فوقه قبل قدم الإمام، بكى الأسد هم هم الأسد، الإمام هم هم بلغته، انصرف الأسد وانحني ثلاث مرات كأنه يقول اللهم لا تجعله آخر العهد مني. شايفت شلون تطلع للزيارة ظهرك ما تطلع الإمام كل أدبك تقول يا سيدي لا تحرم من زيارتك لا تجعلها آخر العهد مني، هل يوم زرتك من سبن جعفر خفت انقطع الأسباب سيدي، خوف حدود تبنعي عنك، خوف ما أقدر أصدر. الأسد انحنى يقول صاحب الإمام سألت قلت سيدي ما الذي قلت وما الذي قال لك؟ قال قال لي عندي لبوة، زوجة الأسد لبوة، عندي لبوة وقد بلغها مخاض اشتد عليها العسر وتكاد أن تمر ثلاثة أيام وضاقت بي الأبواب يا بعض الحوائج، جيتك أنت موسى بن جعفر ضاقت بي الأبواب يا باب الحوائج. الإمام بكل أدب بكل تواضع قال ابشر يا أسد رزقك الله منها ليلة من الآن.
تمام، يعني هو طبعا بيحكي أنه كان هناك أسد في ضيعة وكان يقتل أو يأكل كل من يمر به. الآن الشاهد في هذا الأمر من ذهب لمن؟ الشاهد هنا حسب الرواية اللي بيرويها عن الأسد بيقول إن الأسد هو الذي خرج يتفقد وكان على علم بأنه في هذه اللحظة وفي هذا الوقت سيمر باب الحوائج موسى ابن جعفر موسى الكاظم سيمر في هذه اللحظة، فالأسد أقبل عليه في هذا الوقت وكأن الأسد نفسه يعلم عارف إن الكاظم حيمر في هذا الوقت، وذهب الأسد وقابل موسى الكاظم وكان يعني السؤال جاهز وقال له أنا بلف وراك وبدور عليك عشان يعني زوجتي متعثرة في الولادة والكلام ده، معناها أنه حتى هذا الأسد هو اللي بيعلم الغيب، يعني هو اللي عارف مواعيد موسى الكاظم. دي معجزة، لكن ليه الأسد يعني؟ يعني شمعنا الأسد؟ البعض الآن ممكن يقول لي والله أنت بتتصيد لعلي السماوي، طب بلاش علي السماوي وبلاش قصة موسى الكاظم، يعني موسى الكاظم والأسد تعالوا ننزل درجة فنجيب الابن، نجيب علي الرضا اللي هو ابن موسى الكاظم وأسد تاني. تعالوا نشوف ايه قصة الاسد اللي موجود مع علي الرضا ده، نسمع هيقول ايه نصرة قشاقش ونرجع نعلق تاني.
ومن اقرب الى الله من علي بن موسى الرضا؟ نحن الشيعة الان امام الله اذا اراد ان يقول للصورة كن حقيقة يكون او لا يكون، بانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اذا اراد للحجر ان يقول له كن بشرا فلا بد ان يكون بشرا، والامام الرضا قريب من الله والله يقول عبدي اذا تقربت الي تكون مثلي تقول للشيء كن فيكون، الله يقول للحجر كن بشر فيكون، والامام الرضا العبد القريب من الله بل اقرب الناس الى الله يقول للصورة في الوسادة كوني أسدا بإذن الله. أنا أذكر لما نزلت من على المنبر كان المعترض وهو أحد النواب في البرلمان اللبناني سياسي معترض كان، لما نزلت قال اسمع أنا اقتنعت أن الإمام الرضا يستطيع أن يحول الوسادة الأسد إلى حقيقة ولكن الرواية ما حصلت، قلت أنا ما إلى علاقة هذا يؤخذ إلى مكان آخر تحقيق في صحة.
تمام. بس نصرة قشاقش انت ما قلتلناش انه اي اسد؟ طب احنا عرفنا هذا علي الرضا ابن موسى الكاظم. طب الاسد ده اسد تاني ولا هو نفس الاسد اللي قابل موسى الكاظم؟ طبعا هذا اعتراف، يعني الكلام اللي قاله نصرة قشاقش اعتراف، بيقول لك انا والله رويت الرواية والرجل قابلني قال يعني انا اصدق ان علي الرضا يستطيع لكن هذه الرواية لم تحدث. فكان رد الشيخ العالم عندهم نصرة قشاقش ايه؟ قال له انا مش دعوه، والله انا بقى روايات وخلاص. هو ده اسلوب الشيعة، اسلوب العلماء، اي رواية في اي مكان يأخذها وخلاص، ما تفرقش معها صحيحة ضعيفة مكذوبة، المهم العوام مساكين وعندهم الاستعداد الفطري لقبول كل هذه الهرطقة. يعني هذا اعتراف من نصرة قشاقش بانهم مجموعة من المحتالين، يعني علماء الشيعة كما يعني انصح عنهم القول انهم علماء اصلا يبيعون الايمان بفخذ دجاجة كما يقال، يعني اقرب الى ان يكونوا كسبة. فهذا اعتراف منهم بانهم يستغلوا يعني جهل العوام. لكن ايه قصة الاسد؟ ليه الاسد يعني؟ يعني ليه الاسد مرة مع موسى الكاظم وليه مرة الاسد مع نصرة قشاقش وهو بيحكي قصته مع الرضا انه نظر الى وسادة قال للاسدين اخرجوا فخرجوا؟ ما ايه قصة اشمعنى الاسد يعني؟ تعرفين يا اخوانا انه هذا الدين، دين الشيعة الامامية الاثنى عشرية، حدث له تطور في فترة الدولة الصفوية. وطبعا كان هناك مرحلة اهم في بداية هذا الدين، مرحلة دولة بني بويه، وكانوا من الشيعة الفرس او المجوس. هؤلاء خلطوا لحم هذا المذهب وعظمه بالهوية الفارسية، فاصبحت حتى طباع الفرس، عاداتهم، تقاليدهم، الحيوانات اللي بيحبوها، كل شيء دخل الى التشيع. فمن الحيوانات المقدسة عند الشيعة او عند الفرس تحديدا الاسد، وعندهم ايضا الفيل من الحيوانات المقدسة. لهذا كانت اهم معجزة من معجزات محمد الباقر اللي ذكرها هاشم البحراني في كتاب مدينة المعاجز معجزة الفيل الطائر. يعني هذه رواية مشهورة عن مرة ابن قبيصة، قال جابر ابن يزيد الجعفي، جابر ابن يزيد الجعفي قال ان الامام الباقر صنع فيلا من طين وطار به الى مكة وعاد، فذهبت الى مولانا الباقر وقلت له ما قاله جابر، فصنع فيلا من طين وطار به وحملني معه وذهبنا الى مكة وعدنا. يعني الان تخيلوا كم معجزة، الاول بيصنع فيل، طب ليه ما بيصنعش خيل يعني؟ ليه فيل تحديدا يعني؟ هي مسألة الهوية الفارسية اللي بتدخل حتى في ادبيات هذا الدين. لذلك تجد انه عند المسلمين لا سيما العرب تحديدا من المسلمين، تجد الفطرة عندهم حتى فطرة الاطفال حتى انه بيميل قلبيا الى الخيل، يحب الخيل ويحب الحصان، حتى في الكرتون وغيره بيرتبط به، ما يرتبطش بالفيل او بالاسد او الطاووس مثلا. لكن عند الفرس لا، هذه حيوانات مقدسة. حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها الان لا زال عرش ايران يسمى بعرش الطاووس. هذا جنس ونحن جنس اخر، لكن اختلطت هذه المسألة في دين الامامية. وبمناسبة الاسد اذكر ان هناك يعني واحد من كبار القادة في التاريخ الإسلامي وكان اسمه هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، وهو ابن أخي سعد ابن أبي وقاص، كان له يعني صولات وجولات في فتوحات بلاد فارس، حتى إنه في مرة من المرات في معركة من المعارك صارع أسدا بيده. تخيلوا القوة، إن طبعا في هذه الفترة في الفتوح، فتوح العراق وفارس، الفرس حاولوا مع المسلمين بشتى الطرق، قيادوا الناس في السلاسل لم تأتي بنتيجة، أتوا بأفيال لم تأتي بنتيجة، أتوا بأسود في بعض المعارك، ومع هذا انتصر المسلمون عليهم وحولوا معابد النيران إلى مساجد للرحمن. دائما يمضي وقتنا سريعا ولا نقول وداعا، وإنما نقول للقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.